Thank you. Sallallahu alaihi wa alaihi وحمات رسالته اتقوا الله عباد الله وسارعوا للتوبة من كل ذنب وامحوا سيئاتكم بالأعمال الصالحة فقد كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن القول ولا تخطأ على أحد حديثا. امتلاك النعمة شيء ودرجة الاستفادة منها شيء آخر. قد يمتلك الإنسان نعمة من النعم فلا يحسن الاستفادة منها، أو تكون استفادته منها بدرجة ضئيلة قليلة. الدين كما العقل يوجه الإنسان من الانتفاش إلى ما يمتلك من نعم منحه الله تعالى إياها، وأن يحسن الاستفادة منها إلى أعلى درجة ممكنة. ومن أعظم النعم التي منحها الله تعالى للإنسان نعمة السمع، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعمة السمع من أعظم النعم الإلهية على الإنسان، ومن أهم وظائف هذه النعمة أن يسمع الإنسان ما عند الآخرين. كل إنسان في هذه الحياة لديه آراء، قد تكون لديه آراء، أفكار، تجارب، خواطر. ينبغي للإنسان أن يستفيد من هذه النعمة في الاستماع للآخرين. ومن الطبيعي أن الإنسان يستمع للآخرين، لكن الكلام في حسن الاستفادة وفي بلوغ الاستفادة من الآخرين إلى الدرجة العالية الكبيرة. وهذا ما تأتي التعاليم الدينية للتوجيه إليه. عليك أن تحسن الإصغاء للآخرين حينما يتحدثون ويتكلمون. البعض من الناس قد يصيبه نوع من الغرور والازدراء بما لدى الآخرين، فلا يرى أن ما يتحدث به الآخر هو شيء مهم يستحق منه الاستماع والإصغاء، فيعرض، يتلاهى، يقطع على الآخر حديثه، يتعامل مع الآخر برهبة تمنعه من التحدث إليه. وهذا سوء تعامل مع هذه النعمة، نعمة السمع، وبالتالي خسران الاستفادة. وكما قيل: العلم كله في العالم كله. أنت لديك علم، لديك معرفة، ولكن قد تكون علمت شيئا وغابت عنك أشياء، فلماذا لا تستمع إلى الآخرين وتطلع على ما لديهم وما عندهم؟ القرآن الكريم يمدح المؤمنين المتقين بأنهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. يستمع ومعنى يستمع يعني فيه قصد، فيه اهتمام، قد يسمع الإنسان شيئا عابر، ولكن حينما يهتم بما يسمعه ويقصد أن يسمع هذا يقال يستمع. الله تعالى يصف عباده المؤمنين الذين يستمعون القول، ولكن ما كل ما يسمعه الإنسان يفكر بما يسمع، لكن في الأساس عليه أن يسمع. يستمعون القول ثم تأتي المرحلة الأخرى فيتبعون أحسن قائل، الاستهانة بالآخرين لأنهم يختلفون معك في الدين. هذا مو مسلم، إيش عنده؟ مسلم لكنه بشر، عنده عقل، عنده وجدان، عنده تفاعل مع الحياة. قد يكون لديه شيء فيه الحكمة ضالة المؤمن، وعندنا نقول الحكمة حتى من المشرك، حتى من الكافر، حتى من الفاسق، وخالف له بالرأي فلا يهدي له. على العكس، الإنسان العاقل يهمه الاستماع للمخالف أكثر مما يهمه الاستماع للموافق، لأن الموافق هو أنت، هو رأي مكرر. إذا سمعت رأي الشخص اللي ما اتفق معه نظرت إلى وجهك رأيت نفسك، سمعت نفسك، لكن حينما تسمع آخر تكون قد أضاف، قد اطلعت على شيء لم تكن تعرفه من قبل. وفكر، قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ. وفي بعض الأحيان لأن الإنسان في موقعية أقوى فيستهين بكلام الطرف الآخر الذي يراه أقل منه موقعية. الأب نفسه هو الأب، الزوجته، هؤلاء أبناؤه الصغار، شباب ما عسى أن يكون عنده، فمن داخل نفسه عنده انطباع أنه ما عندهم شيء في دني، فما يعطي مجال لعائلته ما يعطي مجال لأبنائه أن يسلوا آراءهم، خاصة في القضايا التي هي محل اهتمام ومحل سوء تفاهم أو ما أشبه. وبعض الآباء خاصة إذا لم تكن أخلاقه عالية يقمع يسكت، ما يعطي فرصة يتكلم. ورأينا في السابق خاصة إلى اعتبار الشاب راح يتكلم، غير راح يتكلم أبوها وأمها كبار مسلمين، يعني هذا يتكلم ويتعلم كيف يأخذ ويأخذ يجي السبيل منه. وقد يكون هذا الصغير عند رأي أفضل من رأي الكبار. الأب لا ينبغي له أن يعيش هذا الشعور تجاه آراء أبنائه وبناته، ويكتبون بعض الآباء يكتبون كيف أنهم كانوا يتناقشون مع أبنائهم فحصلوا على آراء ما كانوا يتوقعون أن أبنائهم يحملون هذه الآراء أو لديهم هذا المستوى. يشجع الولد طور أفكاره وآراءه حينما يرى اهتماما من والديه ومن الكبار فيه. فنشجع أبنائنا على التحدث، على التكلم، وننمي ثقتهم في أنفسهم. الحاكم حاط بيده السلطة وبيده القدرة، لا يرى أن هذا المواطن العادي، هؤلاء الناس الضعفاء هم في مستوى من الرأي، حرفهم ذلك في الأمور. وحسب ما هو شائع في مناطق الشيوخ أفخم أعرف، وما يكون هؤلاء الناس من أبناء الشعب يطرحون فكرة، يطرحون رأيا. الآن الحكومة تفتخر بأنها تستفيد من آراء شعوبها، أنها تصغي وتسمع لشعوبها ولمواطنيها، وهكذا على مختلف في المجال الصحي في كلام كثير حول أن بعض الأطباء المريض بمجرد أن يبدأ يتحدث اكثر عيب يعني اكبر عدد من المرضى او هو متغطرس بمجرد ان يتكلم حلو انا اعرف ايش الموضوع ما يخلي حد يكمل كلامه هذا خطا كبير كيف ان الطبيب ينفتح مع المريض يعطي فرصه يتكلم ياخذ ويعطي وياه لان المريض ناقشه توقف ليش الوقفه ليش كذا وليش كذا الاستقبال المريض يفيد الطبيب تشخيص المرض وله فوائد اخرى وكذلك المعلم معلم في المدرسه افضل المعلمين الذين يحبهم الطلاب يحترمهم الطلاب هم الذين يحبون طلابهم لا يقطعونهم لا يكبتونهم يسمع ما عند الطالب من اعتراف من انتقاد يستحث الطالب على ان ينتقد على ان يتكلم عالم الدين ايضا ينبغي ان لا يشعر ان ما لديه من علم ديني يجعله غنى عن اراء الناس واخبار الناس لان العلم كله في العالم كله قد يكون هذا الانسان العادي يلفت نظر العالم الديني الى جانب مهم خاصه في قضايا التشخيص والتطبيق والتنفيذ للاحكام والقيم الدينيه عن الحسن بن الجهم قال كنا عند الامام علي بن مسلم صلوات الله وسلامه عليه وذكرنا اباه الامام الكاظم فقال الامام رضا عليه السلام يتحدث عن ابيه كان عقله لا يواسى به مع ذلك مع هذا العقل المتقدم عند الامام يضيف الامام رضا عليه السلام وربما شاور اسود من سودانه ولا يعمل عند الخادم اللي عنده فقيل له معصوم ولك مقامك ولك علمك بحاجة إلى هذا الغلام الخادم حتى تستشيره فأجاب الإمام عليه السلام إن الله تعالى ربما فتح على هذا الخادم ربما يكون عنده رأي وأنا سمعت بعض التجارب إنسان عنده مشكلة يمكن العامل اللي عنده يقترح على اقتراح يحل هو ما وصل إلى حل هذا لذلك على الإنسان أن لا يتجرح أن يوصي بالآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق وأن يجعلنا الله من عباده الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يتجه العدو بعدوانه على القطاع والتهديد بالمزيد. ماذا في معادلة المقاومة في ظل تصعيد عملياتها؟ وما موقع جبهات الدعم والإسناد في ظل تطورات المعركة؟ غزة، العدوان ومحاذير الكيان. أطلع برنامج فلسطين. مفاوضات الصحة، عنوان يواصل بهذه جيش الاحتلال عدوانه على القطاع، حافدا المزيد من أرواح المدنيين والأبرياء، فيما العالم يواصل صمته الذي يكاد يلامس صمت الكبرى. وفي عنوان الصفوة الذي يحاول الوسطاء التوصل إليها من خلال المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة، العدو يصر على صفقة جزئية تفضي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار يمكن خلاله إسقاط عدد من المستوطنات في غزة، بينما المقاومة من جهتها تؤكد إصرارها على صفقة شاملة وقف دائم لإطلاق النار مشروطا بانسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة. لكن التصرف الوحيد حق العدو باستخدام النار لكثافة دراماتية لا إقرار المقاومة على قبول أعداد كثافة.
وفي خان يونس دمر آليات تابعة للبلديات. هذه الآليات التي تحاول انتشال جثامين الشهداء وفتح بعض الطرق للمواطنين ليمروا عليها إلى مخيماتهم المدمرة. يبدو أن جيش الاحتلال استهدف هذه الآليات التي دخل بعضها خلال العدوان الإسرائيلي أو خلال الهدنة مع حركة حماس، ليقول أنه ينتقد أو ينقض جميع المعاهدات مع المقاومة الفلسطينية. في هذه الأثناء جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عدد من المجازر، بدءا من مدينة خان يونس التي استهدف فيها منزلا مكون من عدة طبقات في شارع السكة، ما أدى لاستشهاد 11 مواطن بينهم شقيقتان وأبنائهما. وأيضا قصف مجموعة من المواطنين في رفح جنوب قطاع غزة، كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى. مع استمرار دوري الانفجارات العنيفة داخل مدينة رفح، هذه الانفجارات التي لا تتوقف نتيجة قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوزيع ممر أو مشوار مراج الذي نسميه مشوار مراج، وتدمير منازل المواطنين خاصة في حيثم السلطان وفي مخيم الشبورة وسط مدينة رفح. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا في مدينة غزة على بعد مئات الأمتار من المكان الذي لقي فيه بخطر لنش لعائلة تكر، كان هناك 5 شهداء في مكان وفيف شمال قطاع غزة، 8 شهداء، 5 في منطقة سير النعجة شرق جبالية، المنافسه داخل مخيم جباليا في احد الخيام قصفها جيش الاحتلال. نتحدث عن 26 شهيد فقط منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعه على ايدي قوات الاحتلال الاسرائيلي التي تواصل اجتياح جزء من مدينه رفح، تواصل اجتياح جزء من حي الشجاعيه، وتتقدم في هذا الحي مع تدمير مزيد من المنازل، ووقف ايضا تحليق الطيران الاستطلاع والحربي الذي ينذر بتكرار القصف في اي لحظه على قطاع غزه.
وللمزيد من تصوير الضوء على موضوعنا نرحب بالإنسان حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقاء.
السلام عليكم وعلى كل المستمعين وعلى كل المجاهدين.
حسن، تتصاعد حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وتحصد المزيد من الأرواح، شهداء، جرحى، مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع. طبعا المقاومة في هذه الأثناء على الأرض تواصل عملياتها وتؤكد موقفها بعدم تجزئة الحلول بالنسبة لوقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية من هذا الصدد. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان وموقف المقاومة بعدم تجزئة الحلول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للعدو الصهيوني هناك مسألتان يعمل عليهما. القول الأولى هو قصف أكبر على كل الفلسطينيين تنفيذا لمآرب الاستيطان الاحتلال تنفيذا لأهداف ترامب الجديدة التي أعلنها لأنه يريد القطاع مدينة سياحية. يعني اليوم نتنياهو يعمل بقرارات ضامن ثوب أخضر كامل لدى الإدارة لدى التخطيط الأمريكي بالكامل. لم يعد الأمريكي كما يظن أو يخفف من وضعه بعض وسائل الإعلام لا سيما العربية منها بأنه قد يكون طرف. لا، هو اليوم شريك أساس في هذه المجزرة في فلسطين المحتلة. الدليل على ذلك هو ما أرسله بالأمس وما قبل الأمس من أسلحة وذخائر جديدة. يعني كان بايدن قد أوقف بعض شحنات الأسلحة والذخائر، جاء ترامب وأرسلها. بايدن كان يدعي بأنه يعمل على وقف إطلاق النار وطرح أكثر من مبادرة. نحن أيضا لا نقف بهذا، ولكن في الحد الأدنى عبر وسائل الإعلام. ترامب لا، قال أنه يريد غزة قطعة أرض أمريكية خارج الحدود الأمريكية حتى إدارتها تكون تابعة لترامب وليس لنتنياهو. هذا أولا. ثانيا، نتنياهو يعمل يعني هو يعيش الأزمة السياسية الداخلية، يعيش صاعد المعارضة في وجهه، يعيش حالة العصيان، شبه العصيان المدني من المستوطنين، يعيش شبه حالة العصيان المدني حتى من بعض الجنود الصهاينة، لا سيما أن هناك عائد من الجنود الصهاينة وهذه تتبطل كل محطة بالكيان الصهيوني. هذا ما يؤثر على زعزعة الجيش الصهيوني. هو يحاول كسب الوقت، هو يحاول كسب المزيد من الأراضي الميدانية احتلال المزيد. هو يظن بنفسه أنه يستطيع كسر الفلسطينيين من خلال كسر المقاومة. لذلك هو أعاد هذه الحرب بعد هدوء فترة نسبية، يعني لا تكون هناك مرحلة وقف إطلاق النار أو مرحلة هدنة، لا، كان هناك يعني بعض عدة أيام انطلقت على أساسها المرحلة الأولى من الانتفاض، ثم نكث بالانتفاض كالعادة عادة الصهاينة، وهو اليوم يكمل بها من أجل تقديم صورة حسنة برأيه إلى الكيان الصهيوني. هذا في الجانب الصهيوني. في الجانب المقاوم، نحن نرى بأن المقاومة في فلسطين منذ طوفان الأقصى وما قبل طوفان الأقصى هي اليوم متوحدة، هي ماسكة بالميدان، هي ثابتة. يعني حتى اليوم لم تتراجع، لم تنهزم، لم تستسلم، لا تأكدت أكثر من ذلك. في لحظات إطلاق الأسرى الصهاينة شهدنا المنصات وشهدنا الضباط العسكرية، شهدنا إعادة الهيكلية العسكرية للمقاومة الفلسطينية في الداخل، لا سيما في حماس والجهاد الإسلامي وبعض الفصائل المقاومة الأخرى. لذلك يعني هذا الموضوع هو بالنسبة للفلسطينيين تحدي كبير وطارئ، كما قال صراحة سيدنا الأقدس رضوان الله عليه، هذا يعني لا يوجد خيارات لدى المقاومة في فلسطين أو في لبنان. يعني ما عندنا خيارات، إما القتل وإما السحب وإما طيب. أن تنتصر أو تستشهد وأنت واقف.
طيب سيد حسن، يعني تلويح بزيادة التصعيد يطلقه وزير حرب العدو إسرائيل كاتس ويوازيه في ذلك طبعا نتنياهو ويتوعد بالقضاء على حماس. الإعلام العبري ينتقد تصريحات هذي الرجلين ويصفها بالذهاب إلى المجهول، طبعا هذا بالإضافة إلى رسائل الاعتراض على الحرب التي تصاعدت في المدة الأخيرة. ماذا عن مشهد الكيان اليوم في ظل التلويح بالمزيد من التصعيد مقابل المزيد من الاعتراض على الحرب؟
هل تستطيع كل القوى الصهيونية وبظهرها القوى الأمريكية، ما هو الجديد في دعم هذه القوة؟ هل هناك خطط جديدة؟ هل هناك سلاح جديد؟ هل هناك ابتكارات جديدة على الأرض؟ يعني ما يعلن نتنياهو بأنه ستكون هناك المزيد من القتل والدمار، فهذا كان أصلا مشهود منذ سنة ونصف حتى اليوم. يعني القتل، قتل الأبرياء، هل هناك أعظم من قتل المواطنين الأبرياء في خيام حماس؟ هل هناك أعظم من قتل المدنيين والجرحى؟ وهذا مخالف لكل الأعراف الإنسانية والسماوية والدولية. هل هناك أعظم من قتل هؤلاء في مستشفى؟ يعني هو تخطى كل هذه حالات الإجرام. لذلك على ماذا يبني؟ هل يبني أنه يستطيع بمزيد من القتل وكسر الإرادة المقاومة في فلسطين؟ أيضا هو يخيب في ذلك. لذلك هو نراه يعني رغم كل فشل نراه يصعد بوسائل الإعلام. لو كان قادرا المرحلة السابقة ما كان بحاجة إلى الظهور الإعلامي بهذا الشكل والتصعيد الإعلامي بهذا الشكل، لأنه كان باستطاعته أن يقول أنا حققت ذلك أو أنا أنجزت هذا الموضوع. أما اليوم هو يقول سأفعل، سأدمر، سأقتل. يعني ما عنده أي مكسب يمكن أن يقدمه للصهاينة، سواء في الداخل أو في الخارج أم حتى للإدارة الأمريكية. حتى للإدارة الأمريكية إذا ما نظرت إلى المكاسب التي حققها نتنياهو تراها صفر. بل على العكس، هناك ردود فعل شعبية، هناك تصدع، هذا مسألة جدا مهمة، تصدع كبير حصل في الكيان الصهيوني. يعني عندما تنهار المعنويات في الجيش الصهيوني، عندما نرى أن مقاومة حزب المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تهزم أقوى قوة في المنطقة بأقوى سلاح مدعومة مباشرة ومشاركة مباشرة من أوروبا وبعض الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، يعني دعنا نقص ثالثة. لو كانت لو القوة الصهيونية وحيدة في الميدان لكنا شاهدنا الهزيمة مشاهدة بدون العين. يعني ما يرفع طيب. من منسوب هذا العدو الصهيوني هو الدعم الخارجي وليس القوة الصهيونية.
طيب.
لذلك نستطيع أن نقول رغم كل هذه الضحايا من المقاومة والشعب الفلسطيني، نستطيع أن نقول بأنها منتصرة لأنها تعيش منفردة وتقاتل منفردة فيما يقاتل العدو الصهيوني بدعم أمريكي وأوروبي وعربي بشكل مباشر.
سيد أستاذ حسن، يعني على مستوى الساحة اللبنانية هناك خروقات للعدو لوقف إطلاق النار طبعا مستمرة بشكل يومي، ويعني يبدو أن هناك تناغما ما بين هذه الخروقات وأصوات بعض القوى في الداخل اللبناني التي تستهدف المقاومة. ماذا عن واقع الساحة اللبنانية؟ كيف يمكن تناول هذا الواقع؟
بالنسبة للتحرير، نحن في لبنان نفس الحالة الفلسطينية. يعني في الداخل الفلسطيني هناك مقاومة شريفة صادقة، هناك شعب فلسطيني صادق وشريف، وأيضا نرى هناك بعض المدينة. لبنان نفس الحالة. يعني في لبنان منذ عام 1942 حتى 1976 حتى ال 82 72 82 حتى اليوم. يعني عدم انتداب هذه الاعوام نرى ان هناك فئه باعت شرفها لهذا العدو. هي اداه قويه بيده. يعني نحن لا نستغرب ذلك. يعني لو من يعيش في لبنان يرى بان هذا المنطق نحن ليس جديدا علينا ولا نستغربه، بل ما نستغربه اليوم ان تكون الحكومه بشكل رسمي تسير في هذا المنطق. يعني سابقا لم يكن هناك وزراء داخل الحكومه، لا سيما في هناك بعض الوزراء ورؤساء الحكومات من اشرف ما يكون في الوطن العربي، مثال على ذلك الرئيس سليم الحسن، الرئيس الشهيد رشيد كرام الذي قتله رئيس احد هذه الاحزاب المتعامله مع الصهاينه. يعني هناك بعض الشخصيات الوطنيه فعلا والصادقه بعدائها لهذا العدو. حتى اليوم نحن نستشعر اليوم بأن هناك مخططات داخلية من اكتفار الشيطان الأكبر في بيروت يمثلها هؤلاء الأدوات. يعني هذه السفارة تريد أن تزج بمعارك جانبية ما بين المقاومة في لبنان والجيش اللبناني. لطالما حرص حزب الله على ذلك، لطالما حرص قيادة الجيش اللبناني على ذلك، على أن لا يكون هناك انتظام. وكان منذ عدة أيام تصريح مثير جدا أزعج الأمريكيين، لا سيما أردوغان وهؤلاء المرتزقة من بعض المتنظمات اللبنانية، بأن حزب الله يتجاوب بشكل تام وهناك تنسيق كامل ما بين حزب الله وقيادة الجيش اللبناني. هذا التصريح أزعج أردوغان وطالب الدولة اللبنانية لا سيما قيادة الجيش أن يستخدم عبارة العدو الصهيوني أو العدو الإسرائيلي، طلبتها بشكل بلد ووقع من هذه القيادة. أيضا طلبت من هؤلاء الأحزاب أن يعدوا العدة من أجل المكيدة لحزب الله توفير الوضع السياسي.
طيب أستاذ حسن، عذرا على قطع كلامك، لكن يعني ماذا عن معادلة المقاومة اليوم على أرضية المعطيات التي تناولناها، التي تحدثت عنها، ما يجري في غزة، لبنان، اليمن؟ هل من مستجدات لمعادلة المقاومة في ظل ما تشهده المنطقة من التطورات؟ باختصار
بالنسبة
لمعادلة
المقاومة في لبنان، على ما سمح الشيخ معين فاصل بشكل عالمي، نحن ما زلنا أرضية استعدنا وعملنا على ترميم قوتنا. نحن اليوم موجودون في الساحة أفضل لم تخرج من الساحة من المعادلة الدولية والمعادلة المحلية. نحن قوتنا موجودة، نحن نعمل على تنظيم حدوثنا. يعني كل معايير القوة يعمل عليها حزب الله. هو رفض بالمطلق أن يكون هناك نزع سلاح. هذا خط أحمر كان سماحه السيد الأفضل أعلنه بشكل صريح، كرره اليوم سماحه الأمين العام الشيخ معين قاسم. لذلك ما نراه اليوم هو تفكيك من كان عليه سابقا بعد الهجمة الإعلامية من بعض وكالات الصهاينة في لبنان، وكلاء في لبنان، بأن حزب الله يسير نحو نزع السلاح. أكد سماحه الشيخ بأن هذا الكلام غير دقيق، غير صحيح، لا بل أكثر من ذلك، رفض الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية وليس عن نزع السلاح قبل أن تكون هناك بعض المعايير وبعض الشروط. حزب الله طرح بعض الشروط من أجل الحديث لاحقا عن الاستراتيجية الدفاعية وليس عن نزع السلاح.
شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن إبراهيم، الكاتب وهذا المحلل السياسي. طابة أوقاتكم لكل خير. وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة. ارتفع عدد الشهداء وعدوان السهولين على القطاع إلى 151,000 شهيدا، والإصابات إلى 116,991 إصابة منذ 27 أول أكتوبر 2023. 1890 شهيدا، 4950 مصابا منذ 12 من أذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 26 شهيدا و60 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة والطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة إلى قطبة الغربية المسلح إنشاء القوات والاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء حدث دهم مع الاحتلال. قالت أكثر محررين القوات المتفرقة من الغرفة تركزت في الجانب الوجيه ففي جديدها من قوات الاحتلال منزلا في حارة حريم السعودية بالمدينة، واعتقلت الشاب عمر شهاب الصانوري من الحي الشرقي بالمدينة. في حين دخلت العملية العسكرية على مدينة مدينة شهرها الرابع المتواصل للمقيم وإجلاء جميع سكانه وتدمير ثلث مبانيه وإحراق مئات المباني الأخرى في المخيم. دهمت قوات الاحتلال بلدة جرع جنوب جنين ونفذت حملة دهم مع اعتقالات. عرف منهم معتز خليلية ومعاد أبو عون وعماد شتوي وعز الدين فشافشة وأديب غنام وعز الدين طرحات وأحمد عبد عمليات دهم للمنازل وتفتيشها وتفتيش محتوياتها. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب اياد الاطباء من حي الاطباء في المدينه بالضغط على شقيقه مهمه لتسليم نفسه. كما اقتحمت اليات الاحتلال منطقه الاسكان الفلسطيني في رفيديا في نابلس خلال ساعات الفجر ثم انسحبت من المكان. بالمناسبه كانت قوات الاحتلال شرق المدينة حيث تم إغلاق شوارع القرية ومداهمة المنازل في أحياء مختلفة وسرقة أموال ومصادر ذهبية. وتواصل دفع متعجزات عسكرية وقطع